بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. عليكم السلام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد أن انتهينا أخواني فيما تقدم في المرحلة الأولى، انتقلنا معكم إلى المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، وفيها فصل واحد. تحدثنا طبعا في عدة مطالب قبل أيام التعطيل. قلنا في الفصل الأول التعطيل كان تعطيل الامتحانات وغيرها المناسبات. الفصل الأول كان في الحديث في التصوير أو في طرح المبدأ التصوري لمعنى الوجود الذهني والوجود الخارجي. المصنف هنا انطلق من نظرية مشهور الحكماء، وهي أن الماهية لها وجود وراء وجودها الخارجي. الوجود الخارجي والوجود الذي يترتب عليها فيها الآثار، كما شرحنا هذه المسألة. ولكن لها موطن آخر، يعني نفس هذه الماهية لها موطن آخر لا يتترتب عليها تلك الآثار. مثل الآن النار في الخارج ماهية، لكنها ماهية في الخارج تحرق، تعطي الضوء، تعطي الحرارة، تعطي الدفء إلى غير ذلك. لكن ماهية النار في الذهن ماذا؟ لا تحرق، لا تعطي الضوء، لا تعطي الحرارة. ولكن يجب أن نلتفت بأن النار بما هي نار، هي نار واجدة لحدها، يعني النار بحدها كما هي في الخارج هي أين؟ في الذهن. وهذا ما قلنا بأن معنى الوجود الذهني على صح التعبير بالمعنى الأدق أو بالمعنى الأخص، أن المعنى الوجود الذهني هو التطابق الماهوي بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج. مثال آخر، قلنا الإنسان، الإنسان ماهيته ما هو؟ حيوان ناطق. الحيوانية والناطقية ماذا؟ موجودة في الإنسان الخارجي وموجودة في الإنسان المتصور في الذهن. هو إنسان حقيقة الذي في ذهنك عندما تتصور الإنسان أو تتصور زيدون، زيدون بما هو زيد حيوان ناطق، وزيد الذي في الذهن حيوان ناطق هو نفسه زيد الذي في الخارج حيوان ناطق. نعم، هناك آثار للواقع الخارجي، للوجود الخارجي لا تتأتى أو لا تأتي إلى أين؟ إلى صفحة الذهن، إلى عالم الذهن. كما قلنا طوله، نموه مثلا، تناسله، تكاثره إلى غير ذلك، هذا من الوجود، من آثار الوجود الخارجي. بينما في الذهن لا ترتب عليه تلك الآثار. نعم، هناك آثار للوجود الذهني، مثل واحدة منها مثلا كما قلنا لكم أنه إذا علمت أنت بشيء وجاءت صورة شيء لك من الخارج، حضرت ماهية شيء لك في الخارج، هذه تطرد الجهل عن نفسك. ما كنت تعلم بها الآن ماذا؟ علمت بها. هذا من الآثار، آثار الوجود الذهني. فما عندنا كلام من هذه الجهة، أنه هناك آثار خارجية. هذه الماهية إذا وجدت في الخارج ترتبت عليها تلك الآثار، هذه الماهية إن وجدت في الذهن لا تترتب عليها آثار الوجود الخارجي. هذا ما وضحنا، فقط كما قلت استرجاع للمطالب لكي نربطها ببحثنا اليوم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا بأنه هناك نظريات ثلاث في التعاطي مع علاقة الصورة أو علاقة الماهية في الذهن مع الماهية إين؟ في الخارج. النظرية الأولى التي شرحناها الآن هي التطابق الماهوي، أن الماهية في الذهن عينها الماهية إين؟ في الخارج. وبهذا نحافظ على العلم عند الإنسان، فلا يكون علمه خلاف الواقع. من أعلم بإنسان، يعني هو نفس الإنسان الخارجي الذي هو حيوان ناطق، صحيح؟ أعلم بالماهيات الأخرى، نفس الكلام هو الكلام. هذه نظرية، نظرية العلماء، نظرية المحققين، نظرية العلماء عموما الحكماء الكبار، هذه نظرية بلا منازع بلا إشكال. ولذا قلنا قبل قليل إنه معنى الوجود الذهني هو بالدقة هو التطابق الماهوي. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية لا، نظرية الشبحية، قالوا بأنه الماهية هي شبح الأشياء، يعني مثلا الوجود الذهني أو الصورة الذهنية التي في الذهن هي شبح لذلك الواقع الخارجي، فما يحمل خصائص حقيقة الشيء، ومثل له مثل صورة الأسد مع الأسد الخارجي. شلون صورة الأسد لا تمثل حقيقة الأسد الخارجي، لا بالشكل، وإلا حقيقته ليس هو أسد، هذا حقيقة. فقالوا الصور اللي تأتينا مثل هذا، كالصور المنقوشة على الجدار. قلنا هذا الكلام ليس بتام، لأنه مؤد إلى الصفصطة، لأن كل معلوماتنا بعد لا تطابق الواقع الخارجي، والإنسان همه هو أن ينكشف له الواقع الخارجي. كمال الإنسان كما هم عرفوا الحكمة، قالوا بأنها أن يكون الإنسان وجودا علميا مضاهيا للوجود العيني، يعني مماثل مضاهي، يعني كل المعلومات المفروض في الخارج الإنسان يريد يتكامل أن يحصل عليها، كما في دعاء هم كذلك. على كل حال الحين صحة الدعاء شيء آخر، لا دعاء منسوب للخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدعاء المعروف يعني، والذي ينقله على كل حال بعض العلماء أنه قال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم عرفني الأشياء كما هي أو كما هي. يعني أم مثلا إذا جينا الآية شيء قل ربي زدني علما، يعني في النتيجة العلم كمال للإنسان بلا أشكال، هو كمال في الله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في حق الله: العلم من كماله، كمال وجودي كمال ذاتي للحق سبحانه وتعالى. فالإنسان على كل حال يتشبه بالحق في العلم والمعرفة، كل بحسب، علم في الله واجب، علمنا فينا ممكن، يعني على كل حال أبحاث أخرى ليس كمثله شيء، لا بنلتفت لهذه النقطة، وفوق كل ذي علم عليم. إذن المسألة المهمة، إذن هذا المنكر، هذا الذي يعتقد بالنظرية الشبحية، واقعا يجانب هذه الحقيقة، يجانب هذه الحقيقة، فيتحول علمه إلى صفصطة معرفية، ما يمتلكه من علوم لا تطابق الواقع. هذه النظرية الثانية وهي باطلة. النظرية الثالثة هي إن سميت نظرية ولكنها بعد هو إنكار أصلا الوجود الذهني، وقالوا العلم هو إضافة، أحسنتم، كما هو إضافة النفس إلى شيء معلوم خارجي، لكن النفس لا تتحلى بأي علم. وإذا خشكنا على هذه النظرية نميل لها فخر الرازي أنه في نتيجة وجود الطفل مثل وجود الكبير، أو لا استغفر الله، نفس النبي الشريف الطاهرة المقدسة مثل نفس أي إنسان عادي، بل نفس الأطفال نستجيب لها، يعني فارغة من أي معلومة، لأنه ما صار يحل فيها أي علم وأي معرفة. هذا خلاف البحث العقلي في مسألة ما يرتبط بعلم النفس، المسألة الأهم الروايات الواردة، الآيات الواردة. رواية لطيفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بأنه سلام الله عليه يقول: كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم، فإنه يتسع، النفس تتسع بالعلم، تتحلى، أحسنت، بخيرها وعاء، تتحلى بالعلم، تكتسب العلوم، تكتسب المعارف، كمال للإنسان. إما أنها حتى لو حصلت معلومة لكن لا تكتسبها أو لا تتحلى بها، هذا كلام غير صحيح، مضافا إلى أنه كيف نعلم بالمعدوم إذا ما تصور وكذا إلى غيرك. على كل حال هذه كما قلت شرحناها، لكن حبينا نذكر الأخوة بهم المطالب. هذه إذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أخواني ماذا؟ كان الحديث عن المبدأ التصديقي، الحديث عن المبدأ التصديق، يعني إقامة الأدلة على الوجود الذهني. وطبعا الأدلة تتكلم عن إثبات قوة أو تثبت أن هناك ذهن، الآن بغض النظر عن التطابق أو عدم، مثل ما أشكلتم ذاك اليوم وكذا، بأنه فقط الآن الكلام عن أن هناك وجود ذهني، أن هناك وجودا ذهنيا. هذا الوجود الذهني بعد مسألة أخرى، أنه ما فيه من معلومات يطابق المعلوم الخارجي أو لا، هذا بحث آخر لهم بحثنا بالبحث السابق. فقلنا تارة نلحظ الوجود الذهني كمرتبة وجودية، وهذه الأدلة قامت بإثباته، كما قلنا في الدليل الأول، بعد ما نعيد في الدليل كيف نحكم على المعدومات، الدليل الثاني نتصور أمورا تتصل بالكلية، الدليل الثالث نتصور الصرف من كل حقيقة. هذه شرحناها مفصلة تقريبا في درسين، صحيح أو درس ونص أو درسين. فشاهدي إخواني بأنه هذه الأدلة التي ساقها المصنف تثبت أن هناك قوة، حتى قال بأن فهي موجودة كنطاق نسميه الذهن الآن، ونسميه الذهن، نسميه الذهن يعني إثبات وجودا ذهنيا في قبال الوجود الخارج. المطلب الثاني هو هذا، أنه هذا الذي نتصوره أو الذي جاء في صفحة الذهن وموجود في عالم الذهن، هذا يطابق الواقع الخارجي أو لا يطابقه؟ هذا بحث آخر، له بحث نظريات اللي طرحناها قبل قليل، أما نظرية العينية أو نظرية الشبحية أو نظرية نظرية الإضافة. واضح؟ ولا شك يعني بأنه كما قلت في إبطال نظرية الشبحية، في إبطال نظرية الإضافة تثبت نظرية العينية، فيثبت لنا بلا إشكال بأنه المقصود من الوجود الذهني مع إثبات أن مرتبة وجودية، أن الذي يحل فيه من حقائق وعلوم ماذا؟ يكون على وفق النظرية العينية، هي منسجمة مع الدليل العقلي وحتى الأدلة النقلية وما إلى ذلك. واضح هذا المطلب الآن؟ إلى هنا بحمد الله تقريبا حاولنا أن نعطي إلمامة سريعة لما تقدم. المطلب المهم اللي نبدأ فيه هذا اليوم إن شاء الله يستمر معنا أيام حسب وضع المطلب ووضع الدرس، وهو الإشكال أو الإشكالات معذرة على مبحث الوجود الثاني. وطبعا إخواني التفتوا لهذه النقطة عشان نكون إحنا على المفصل، ركزوا عليه هذه النقطة. هذه الإشكالات إخواني ما تتكلم عن أن هناك مرتبة في هناك مرتبة وجود ذهني، لا، تعتقد أو أصحاب هؤلاء أصحاب معذرة هؤلاء أصحاب هذه الإشكالات يعتقدون بعضهم ربما أن هناك وجودا ذهنيا، ولكن إشكالهم أن من صب على النظرية العينية، لاحظ إنما نصب على النظرية ماذا؟ العيني، وهذا ما راح يظهر من العبارة إن شاء الله. هؤلاء المستشكلون إنما أشكلوا على ماذا؟ على النظرية العينية، ما قالوا أنه لا توجد أو لا يوجد وجودا ذهنيا، لا، اعتقدوا بالوجود الذهني، أحسنتم، ولكن هذا الوجود الذهني ما فيه من حقائق وماهيات مطابقة للواقع الخارجي، فنقول بالنظرية العينية أو لا؟ هم أشكلوا على نفس هذه النظرية، وشوف العبارة واضحة، قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها، في يعني بأنفس الماهية يعني النظرية العينية. فانصبت الإشكالات السبعة، الآن عندنا إشكالات سبعة انصبت على هذه المسألة، انصبت على هذه ماذا؟ على هذه المسألة. واضح؟ خوش. إذن لابد أن نلتفت إلى هذا المرتكز، مرتكز الإشكالات في الوجود الذهني هو النظرية العينية، والدليل كما سيتضح بأن بعضهم فر من هذه الإشكالات بالقول بالنظرية بنظرية الشبحية أو أصلا بإنكار الوجود فذا كاشف عن إن الإشكالات أصلا على هذه النظرية، نظرية مشهور الحكماء. فعندنا إشكال أول، وعندنا إشكال ثاني، وعندنا إشكال ثالث، وإشكال رابع، وخامس، وسادس، وسابع، سبعة إشكالات. ولكن أهم هذه الإشكالات هو الإشكال الثاني، بقية الإشكالات ما فيها معاناة كثيرة أصلا في تصويرها وفي علاجها. المشكلة تصوير الإشكال الثاني، يحتاج إلى دقة وفهم، والأجوبة التي طرحت على الإشكال الثاني، طرحت أجوبة منذ أن طرح هذا الإشكال مع علماء كبار كما سيتضح، وششي وغيره وحسنتم الداماد وغيره من على كل حال من الأعلام كما سيأتينا إن شاء الله أسماءهم. فهؤلاء واقعا حاولوا أن يعالجوا الإشكال. آخر الإجابات التي ذكرها هنا هو جواب ملا صدر عليه الرحمة ويعتبر الجواب الصحيح، وهم مع ذلك ملا هادي أشكل على ملا صدر في إجابته. السيد العلامة هم رد إشكال ملا هادي السبزوار. هذه خارطة الإشكال الثاني ومدى أهميته اللي فعلا يحتاج إلى دقة و يعني نوع من المعاناة في فهمه وفي كيفية علاجه. على كل حال هذا تصوير المطلب، خارطة البحث. الآن المرتكز الأساسي أن الإشكالات قائمة على ماذا؟ على النظرية العينية. هذا أولا. ثانيا أهم الإشكالات هو إيش الثاني؟ الإشكال الثاني تصويرا وكيفية علاجه، كيفية العلاج. خب، قال تتميمة: قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه ماذا؟ قد استشكل كذا إشكالات. الإشكال الأول، تقول قياس من قياس استثنائي، يقول إن القول أو الاعتقاد بأن الماهيات تحصل بأنفسها عن نظر عينية، تحصل بأنفسها اللي سمناه التطابق الماهوي، أن الاعتقاد أو القول بحصول الماهيات بأنفسها بالذهن ماذا؟ يؤدي إلى كون الشيء جوهرا وعرضا معا، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. بطلان التالي كون الشيء جوهر وعرض واضح. خلينا نبين بطلان التالي. ما هو بطلان التالي؟ ان شيئا واحد يكون جوهرا وعرضا، ان شيئا واحدا يكون جوهرا وعرضا. نحن يأتينا إن شاء الله مزيد بحث في هالنقطة، مسألة إن شاء الله المرحلة السادسة إن شاء الله إذا وفقنا في هذه السنة نصل إليها. هناك في المرحلة السادسة نتحدث عن المقولات التسع أو معدل المقولات العاشر، تنقسم إلى جوهر وعرض. الجوهر ما هو تعريفه؟ عشان لأنه فهم الإشكال قام على هالنقطة. الجوهر ما هو؟ هو ماهيته إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، مثل جسم الإنسان هذا جوهر الأمر. أنا جوهر، تجوهر جسمك هذا إذا وجد في الخارج ما يحتاج إلى أن يقوم بموضع، يتكى على الغير، يعتمد على الغير. جوهر قائم بذاته. النفس، روح الإنسان، هذه النفس المجردة، هذه هي جوهر من الجواهر. العقل، يعني الوجود العقلي، ما هو عقل الإنسان هذا المرتبة العقلية، العقل يعني العالم العقلي أو الوجود العقلي. على كل حال النفس، الروح، ما شئت فعبر، الجسم، هم يجينا إن شاء الله المادة والصورة. عندنا تقريبا 5 حسب الاستقراء من الجوهر، ويأتي الحديث عنها مفصلة. إذن الجوهر هو ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، واضح. العرب لا، ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. شوف إذا وجدت، هذا التفت للقيد. العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. مثل ماذا؟ اللون. أحسنتم، الرائحة، هذه أعراض. عندنا أعراض طبعا 9 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. الأعراض 9، اللهم صل على محمد. الكم، الكيف، الأين، متى، جدا، يفعل، أن ينفعل، واضح. هذه الأعراض 9 يأتي إن شاء الله الحديث عنها، كل واحدة لها تعريف ومعنى، والحديث طويل إن شاء الله يأتي في محل، واضح. إذن ما أريد أن أركز عليه لأن لب الإشكال على هذا ولب الجواهم على هذا، فهمه بشكل صحيح. إذن بيان بطلان التالي أن الجوهر عندنا جوهر وعندنا عرض، المقسم له ما هو؟ الماهية. الماهية هذه إن وجدت في الخارج، إذا كانت ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع نسميه جوهر، وإذا هذه الماهية وجدت في الخارج ووجدت في موضوع، إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع صارت ماذا؟ عراض. واضح؟ وذلك هنا لطيف سؤال مثل له الله سبحانه وتعالى، هل هو جوهر أو عراض؟ أحسنتم، بهذا المعنى لا جوهر ولا عراض، إلا أن المقسم هو الماهية والحق لا ماهية فيه أو لا ماهية له. نعم يطلق الجوهر جوهر الفارق كما يطلق بعض العرفاء، مقصودهم شيء آخر، مو مقصودهم اللي هو في هذا القسم، يعني لهم اصطلاح آخر ليس الخط. مثلا الواحد يقرأ بعض الكتب أو يسمع بعض الكلمات لبعض الأكابر أنه جوهر فرد، شلون جوهر فرد وإحنا أخذنا لا جوهر ولا عرض؟ لا، مقصودهم معنى آخر مغاير لهذا، لأن الجوهرية والعرضية في هذا المطلب ما هو؟ هو المقسم هو الماهية والحق لا ماهية، فهو سالم انتفاء الموضوع عند الحق سبحانه وتعالى، فلا جوهر ولا عراض. واضح؟ لذلك حتى في الباب الحادي عشر هذا المطلب هم موجود مؤكد عليه سر العلامة الحلي وشارحه سيوري، يوجد رواية رائعة اللي أنا ما قلتها لكم قبل مدة أو كذا، رواية الشاعر العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه، هو من أحفاد الإمام الحسن يعني سلام الله. أي أحسنتم، في هذه الرواية هو يعرض عقائده على الإمام الهادي عليه السلام، كان من كل أصحاب الإمام الهادي في زمانه سلام الله عليه، فيعرض عقائده منها هكذا قال: وأعتقد أن الله لا جوهر ولا عرض. يعني هذه المطالب هذه المصطلحات كانت موجودة بهذا المعنى وبهذا التصوير. إذن إلى هنا يتضح أخواني بأنه إذن هذا معنى الجوهر وهذا معنى العراض. واضح؟ كنا في بيان معنى الجوهر ومعنى العراض. إذا اتضح هذا بعد، إذا كان الجوهر هو ماهية إن وجدت في الخارج لا في موضوع، وأن العراض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ في موضوع بالضرورة، فاجتماعهما ماذا يؤدي بعد؟ اجتماعهما أحسنتم يؤدي إلى اجتماع النقيضين، لأنه سوف يكون لا في موضوع وفي موضوع، لا موضوع وموضوع، اجتماع للنقيضين. واضح؟ هذا وجه بطلان ماذا؟ بطلان التالي كما قلنا. عندنا قياس استثنائي يقول أن القول والاعتقاد بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن ماذا؟ يستلزم أن يكون الشيء الواحد جوهراً وعرضان، والتالي باطل. فالجوهرية والعرضية ماذا؟ باطل. فالجوهرية والعرضية لا يمكن أن يجتمعا، لأنه سوف يؤدي لاجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين من المحالات. واضح وجه بطلان التالي؟ ذن مؤدي إلى اجتماع النقيضين. واضح؟ خب هذا بطلان التالي. خب بيان الملازمة واضح بأنه نفس القول نفس الاعتقاد، تلازم بين المقدم والتالي. وهذا إذا تعتقد بأنه الماهية بأنفسها التي في الذهن هي نفس الماهية في الخارج، خب هذا معناه أنه كما قلنا يترتب عليه التالي ترتب طبيعي جدا، وهو اجتماعهما. فإذا اجتمعا بلا إشكال كما قلنا يؤدي لاجتماع النقيضين وهو باطل.
في الخارج يكون جوهر، في الذهن يكون عرض.
أحسنتم. فالآن لما أنا حين أجيب لك مثال، لما أتصور إنسان، الإنسان حقيقته ما هو في الذهن؟ حقيقته في الخارج حيوان ناطق، صحيح؟ في الخارج ما هو أصلا؟ هو جوهر قائم لا في موضوع، يعني قائم بذاته، قائم لا في موضوع، ومن ذاتياتي أنه حيوان ناطق. وأنتم تقولون أصحاب النظرية العينية أنه إذا تصورت الإنسان في ذهنك نفس ماهيته أين؟ تأتي إلى أين؟ إلى الذهن. فبانحفاظ الذاتيات أنه كونه ماذا؟ لا في موضوع، وكون حيوان ناطق تأتي إلى الذهن، وإتيانها إلى الذهن يعني قامت في موضوع، صار بعد صار الذهن موضوع ومحل لمن؟ لهذه الماهية. فهي في الخارج ماهية إن قامت قامت لا في موضوع، مع ذلك جاءت إلى الذهن وقامت في موضوع، فصار شيء واحد قائم في موضوع وليس قائما في موضوع، وهو مؤد إلى وهو ما يؤدي إلى اجتماع النقيضين. واضح تصوير الإشكال الأول؟ واضح. الآن ما نريد ندخل في تصوير الإشكال الثاني، الآن نريد جواب الإشكال الأول ونكتفي به في هذا اليوم، وغدا نطرح الإشكال الثاني والعلاج علاجاته. يعني الجواب بالنسبة لهذا الإشكال ما في مزيد عناية في دفعه ورده، ما عندنا مشكلة. لما؟ لأنه أي لأنه هذا يعتمد على مقدمة، وهو تفتل المقدمة مهمة، وتأتي هذه المقدمة، وهي أنه العلاقة بين الماهيات، معذرة، العلاقة بين الجوهر، بين الجوهر والأعراض. عندنا جوهر وعندنا أعراض تسعوية، كم، كيف، متى، أين، كذا، هذه الجواهر. فعندنا تسعة مقولات، واحدة جوهر فقط وتسعة أعراض. العلاقة بين هذه الجواهر والأعراض علاقة ماذا؟ علاقة التباين الكلي الذاتي. يعني الجوهر مباين في ذاته لمن؟ للكم. والكم مباين لذاته للكيف، والكيف مباين لذاته للأين. ولذلك يقولون يعني كل واحدة لها ماذا؟ بتعبر فصلها الخاص بها، معذرة، لها حدها الخاص بها. فبالتالي يقولون هي أجناس عالية كلها. الجوهر جنس عالي، الكم اللي هو العرب جنس عالي، الكيف جنس عالي، وهكذا. يقولون هذه كلها أجناس عالية، ومعنى كونها أجناس عالية أن ليس فوقها بعد جنس، هي جنس الأجناس. يعني لو كان فوقها جنس صار ما بينهم اشتراك، يشتركان في شيء. انتبهتوا وياي؟ مثل الآن الحيوان جنس لمن؟ للإنسان. أي إنسان، فهو فوق، الجنس فوق، عندك أنواعه، إنسان، فرس، كذا. فبين الإنسان والفرس يوجد مشترك وهو حيوانية، لكن يميزه ما هو؟ الفصل. للإنسان فصل وللفرس فصل مميز. هذه الأجناس ليس فوقها بعد شيء، هي ماذا؟ جنس الأجناس. ولكن أنت لما نتعرف الإنسان، إذا بتريد تعرف تام له وتذكر حدوده، تتوصل إلى وين بعدين؟ إلى أنه جوهر، وتقف بعد، لأن ليس فوق الجوهري شيء. فتريد تقول الإنسان، الإنسان ماذا؟ حيوان حساس متحرك بالإرادة، نام، كذا كذا، جوهر. بعد الجوهر هل يوجد شيء؟ ما أصلاً. ليه؟ لماذا؟ لأن ليس فوق الجوهر شيء، فهو جنس الأجناس وجنس عالي. فإذن العلاقة بين الجوهر وبين الكم وبين الكيف وبين كلها أجناس عالية، يعني ليس بينها علاقة، بل بينها تمام التباين. مقدمة مهمة للجواب، نعيدها وكذا، ما هو مترفية، لأنه الجواب متوقف على فهم هذه المقدمة، كما كان الإشكال كذا متوقف على فهم هذه المسألة. واضح؟ إذن حاصل ما يمكن أن يقال بأن الجوهرات والأعراض التسعة هذه متباينة بتمام الذات. واضح؟ فإذا كانت متباينة بتمام الذات كما قلنا، كيف يكون شيء جوهر وعراض؟ واضح؟ فيكون جوهر وعرب قائم في موضوع لا قائم في موضوع، فيؤدي لاجتماع النقيضين كما قلنا في الإشكال. الجواب بعد وضوح هذه المقدمة سهل، وهو أنه الإشكال قام على أنه يكون شيء جوهر وعرب، والتباين حقيقة ليس بين الجوهر ومفهوم العرب، إنما الإشكال وين قائم حقيقة؟ بين مفهوم الجوهر ومفهوم الكم ومفهوم الكيف. الآن لاحظ وياي، عندك أنت أعراف تسعة، عندك كم وكيف وكم ومتى وأين وكذا، ذي الأعراف التسعة. الأعراف انتزع لها منها مفهوم عام سموه مفهوم العرض. هذا مفهوم العرض ما له شيء، هذا فقط ما هو إلا ماذا؟ عنوان مشير لمن؟ لهذه المقولات التسعة. يقول مفهوم عام ينطبق عليها ماذا؟ انطباق الماشي على من؟ على الإنسان والحيوان، يعني ما يدخل في حقيقتها. يعني لما نقول الإنسان ماشي، البقر ماشي، الفرس ماشي، القرد ماشي، يقولون هذا الماشي ماذا؟ عرض عام، درس في المنطق، عرض عام، عرض عام لا يدخل في حقيقة من؟ في حقيقة المعروض عليه. غير العرض الخاص مثل الضحك مثلا، أو بعض الأعراض الخاصة اللي خاصة بهذا النوع دون غيره مثلا. بينما المشي عرض عام، لاحظ. والعرض العام هو لا مفهوم يعني في هذا المعنى. نفس الشيء يقولون بأن مفهوم بأن العرض كمفهوم عرض ماذا؟ عرض عام. حمل على من؟ حمل على هذه الأعراض التسع. ولك هذا عرض، وهذا اللي كما قلنا بأن هذا عرض عام، يعني ليس هو عرض خاص أو جنس لها، لأن لو كان جنس لها ما فرضناها أجناس عالية، ليست بأجناس ماذا؟ عالية، ليس الكم جنس عالي، ليس كذا جنس عالي وما إلى ذلك. واضح؟ إذن مفهوم العرض كمفهوم هذا العرض كمفهوم ماذا؟ ما هو إلا عرض عام. كل دورة من جهاز التعبير عنوان مشير، بدل ما راح نتكلم مثلا إذا بنقول عن نتكلم عن المقولات التسع، بدل ما نطريها هكذا نعددها كم وكيف وكذا وكذا، جبنا لها اسم جامع لها اسمناه ماذا؟ العرب. فلذلك التباين مو بين مفهوم الجوهر ومفهوم العرب، التباين بين مفهوم الجوهر و واحدة منها كالكام أو الكيف أو كذا أو غير ذلك، بينما هذا شيء عنوان انتزاعي ليس إلا. فإذا إشكال أن كون الشيء يكون عرض جوهر هذا ليس إشكالا صعبا أصلا، لأنه كما قلنا الإشكال إنما يقوم حقيقة بين الجوهر وبين الكام، بين الجوهر وبين الكيف. إما الجوهر ومفهوم العرض لا يقوم إشكال، وهكذا. وعلى هذا نقول لا مانع أن العرض ممكن، هذا العراق إذا هذه الماهية الآن التي في الذهن، أو معذرة هذه الماهية في الخارج، ماهية الإنسان حيوان ناطق، قائمة لا من في موضوع، لكن ما المانع لو جاءت في الذهن قامت إيه في موضوع ودخلت تحت مفهوم العرب. العرب واسع، بدل ما يكون عنده تسعة صار كان عشرة أعراب. أكو مانع؟ ما أكو مانع. واضح كده بس. واضح النقطة؟ إذن أنه بالتالي هكذا نقول هذا الإنسان، هذا الإنسان ما هي؟ نعم ما هي أن وجدت في الخارج، وجدت لا في موضوع، لكن نفسها الما هي إذا حلت في الذهن صارت في موضوع، صارت عرض. ما عندنا مشكلة من هذه الجلة، أنك أنت جاي تقول إشكال قائم بين الجوهرية والعرضية، والعرضية ليست أمر يباين من أو يصادم الجوهر. الذي يباين ويتقاطع ويتصادم مع الجوهر ليس هو مفهوم العرض، إنما هو مفهوم ماذا؟ الكم والكيف ولا غيرها. يجي عن سؤال في ذهنكم
بين الجوهر وأحد مصادقه،
وأحد مصادقه، أحسنتم. الآن يجي سؤال في ذهنكم، خب بقي الإشكال، بقي أنه راح يتعارض مع من؟ مع الكم، مع الكيف. هذا بالنتيجة كيف الصورة الآن الذهنية، كيف النفساني كما يعبرون عنها. هذا هو الإشكال الثاني، هذا هو الإشكال الثاني الصعب جدا. يعني في ذهنكم جاي يقول ما نحل الإشكال، احنا يعني في نتيجة كذا. لا، الإشكال الأول فقط كان إذا فقط كل همه هو أنه تصادم الجوهر مع العرض، قائم في موضوع لا قائم في موضوع. نقول إذا كان هكذا العرض ليس مما يصادم من مفهوم العرض، وهو عرض عام لا يصادم الجوهر، فما عندنا مزيد إشكال في الإشكال. وين؟ في الإشكال الثاني واقعا بتعبيرهم. ولا هذه السبزه له بيت في المنظومة يقول فجوهر وعرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ هذا الشطر الثاني يا غدا يتضح إن شاء الله. إحنا فقط اقتصرنا على هذا المعنى، وذاك يقول بأن مفهوم العرب هو كما قلنا عرض عام صارق على 9 من المقولات، ومن الممكن أن يصدق على من؟ على الماهية التي حلت إيه؟ في الذهن كماهية الإنسان. فمن الجاز أن يقوم في الذهن في موضوع، وهو إذا وجد في الخارج يكون ماذا؟ لا في موضوع. يعني هذه الماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، لكن إذا حلت في الذهن قامت في موضوع. لا يمنع من ذلك، لأنه إذا الإشكال قائم بين الجوهر وبين مفهوم العرب ما في إشكال من هذه الجهة، لكن يبقى الإشكال قائم ومحكم إيه؟ إذا قارن الجوهر مع واحدة من المقولات كالكم كالكيف، أو بين الكيف والكيف، بين الكم والكيف، وهذا ما يأتي توضيحه في الدرس المقبل. ما قدرت أوصل الفكرة؟ قم حين نقرأ العبارة إحنا مالت اليوم، وغدا إن شاء الله إذا ذاق مو مشكلة نقدر نعيد المطلب، لأنها مرتبطة بالدرس القادم بعد. خوف، قال تتميمة: قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه، يعني وين؟ في الذهن إشكالات. الإشكال الأول أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم كون الشيء الواحد جوهراً وعرضاً. شوف عرض، ما قال هو كم أو كيف عشان تقول له مقصودة مقصودة، نقول لا إحنا كلامنا على ظاهر الإشكال. إذا أنت وظاهر إشكال ما في إشكال، إذا لا والله تقول لي أنا مقصود العرض الكم والكم يقول صحيح في إشكال، لكن هذا يأتينا وين بالإشكال الثاني. واضح الفرق؟ قال إن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا معا وهو محالون. بيان الملازمة أن الجوهر المعقول في الذهن ما هو؟ جوهر. بناء على انحفاظ الذاتيات، يعني حيوان ناطق قائم لا في موضوعك، وهو بعينه عرض لقيامه إيه؟ بالنفس. قيام العرض بمعروضه، قيام العرض بمعروضه مثل قيام اللون على الجدار يعني. وأما بطلان اللازم فللزوم كونه كون شيء قائما بالموضوع وغير قائم به بالموضوع. واضح؟ اترك الآن الإشكال الثاني. قالوا هذا وين في الجواب؟ قالوا وهذا الإشكال أصلا أول إشكال الثاني اتركه. إذ لا كثيرة إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا. لما سيدنا؟ لأن هذه اللام لام التعليل، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات، أي مقولات؟ المقولات العشر، الجوهر والكم والكيف، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها. وأما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع فهو عرض ماذا؟ عام صادق على 9 من المقولات. كيف؟ لا وقالوا اترك ذيك سيدنا الإشكال الثاني. ايش شفتوها؟ أعيد. قالوا وهذا الإشكال أصعب من الأول، ترك الإشكال الثاني أنا ما شرحناه فما بنطبقه بعد ما يحتاج. وقالوا وهذا الإشكال أصعب من الأول. شفت العبارة؟ إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا و عرضا، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر وماذا؟ والكي والكام وغيرها. وأما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع فهو ماذا؟ فهو عرض عام صادق على 9 من المقولات. واضح؟ عرض عام مثل الماشي اللي ينطبق على الإنسان والفرس وغيره. ومن الجائز يعني من الممكن، ومن الجائز من الممكن أن يعم الجوهر الذهني أيضا. إذا جاء في الذهن يشمله، صحيح جوهر، ولكن لو جاء في الذهن صار عارض ومعروض فيدخل تحت مفهوم العرض ولا إشكال في ذلك. قال ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهني أيضا ويصدق عليه لأن المأخوذ في رسم الجوهر ما هو؟ أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. فمن الجائز، من الممكن أن يقوم في الذهن في موضوع، ماذا؟ أن يقوم في الذهن في موضوع، وهو إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع. هذا يعني خذ هذا المطلب وتأمل فيه واستفد منه في حل الإشكال. وأما دخول الماهية هذا جواب على من؟ يبدأ في شروع في الجواب على الإشكال الثاني. واضح إن شاء الله؟ خلصنا من هذا الإشكال أو الإشكال الثاني؟ أقول الإشكال الأول وجوابه، يأتي الحديث إن شاء الله تتميته في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.